أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المرضيين واللعن الدائم على أعداء الدين. إذا كان الإنسان محور الحضارة فهناك محور للإنسان. ما هو محوره؟ التزكية. لماذا التزكية؟ لماذا القرآن الكريم يبين لنا أمر التزكية مرتين، في آية يقدمها على التعليم مثل آية في سورة آل عمران وآية في سورة الجمعة، وفي آية أخرى يقدم التعليم على التزكية في آية من سورة البقرة. أقرأ الآيتين الكريمتين القبل وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية 129، ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما في آية أخرى في سورة آل عمران في آية 164، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثل هذه الآية في سورة الجمعة. يبدو والله العالم أن التزكية قبل التعليم وأهم من التعليم، وهدف التعليم والتزكية مع التعليم والتزكية بعد التعليم. العلم سلاح، تعطي السلاح المجنون. ما هو الفرق بين مجنون عادي مسكين يمشي في الشارع مجنون وما يعرف كيف يتصرف، ونتنياهو اللي يقتل 10,000 إنسان أكثرهم أطفال ونساء في خلال شهر بلا ذنب ارتكبوه؟ شو الفرق؟ هذا المجنون أخطأ من ذاك المجنون. ذاك المجنون الله سلم شيء، أخذ ما وهب، سقط ما واجب، مريض. بس هذا مجنون على علم، أظله الله على علم. لذلك التزكية قبل التعليم. العلم سلاح، هذا السلاح إذا أعطيت الفد واحد فاسق فاجر كافر في الواقع يستخدمه في غير محله، وهنا المصيبة الكبرى. لذلك نحن يجب أن نبحث عن التزكية قبل التعليم ومع التعليم وبعد التعليم. لماذا بعد التعليم؟ حتى العلم يكون أداة للتزكية وليس أداة للشيطان. والتزكية في الحقيقة مسؤولية مشتركة. والحقيقة أن التزكية ليست الحديث هنا، هنا نحن في إطار الحديث عن التنمية وعن دور التعليم وعن دور التزكية في التعليم، لكن التزكية عموما هدف من أهداف كثيرة في القرآن. القرآن حينما يحدد لنا شروط الفلاح قد أفلح من تزكى، حينما يبين لنا الزكاة ولو كان كلمة الزكاة غير معروف عند الناس، لكن الزكاة والتزكية، لكن في آية قرآنية واضح خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. حينما يبين عن التعليم يبين التزكية. التزكية شيء عام، لكن نحن هنا نحاول نحدد في إطار التعليم، يعني في إطار ما يرتبط بالتعليم. وهنا قد نصل إلى بعض الأخطاء الجوهرية في مجتمعنا. ومن الأخطاء الجوهرية أنه نحن لا نعرف أهمية أن هذا الطفل اللي عمره عمر الورود نعطيه بيت فد واحد اللي لا أقل لا أقل لا أقل هو رجل غير مربى بتربية الدين، سلوكه يكون ليس سببا لتطور الفرد، وإنما انكسارة الفرد، نكسة الفرد. من هنا نحن نتحدث أن التزكية حقيقة مسؤولية مشتركة بالنسبة للطفل، بين الأسرة وبين المجتمع، بين الأسرة وبين النظام السياسي في المجتمع. هنا نتحدث عن قضية مهمة جدا، وهذا اقتراح أقدمه من خلال هذه الجلسة ومن قبل ومن بعد إن شاء الله، وهي أنه في بعض البلاد الإسلامية عادة حسنة، وبالذات في شمال إفريقيا، الدول العربية في شمال إفريقيا ابتداء من مصر إلى مالي، وهي ما يسمى بالخلوات. الخلوات يعني مثل الحسينيات عندنا، أصحاب الهمة يوقفون هذه الخلوات من أجل دراسة القرآن، والأطفال قبل المدرسة يدخلون في هذه الخلوات. لماذا نحن تخلفنا عن هذا الشيء؟ ما أعرف. لماذا البلاد غير الشيعة في العالم تقريبا كلها عندهم هذا النظام، كل واحد باسم معين، يدرسون الطفل القرآن، تحفيظ القرآن، ومن ثم يدعون. ولكن في البلاد العربية باعتبار اللغة العربية لغة عند الناس وعند القرآن الكريم، فتأثير هذه الدراسة في الأفراد تأثير كبير جدا، وربما من ما حفظ الدين في هذه البلاد هي هذه الخلوات، تدريس القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم بأساليب مختلفة. أنا حقيقة قلت للإخوان في الأوقاف، وقف السني عدهم هذه رياض القرآن في المساجد، ليش وقف الشيعة ما عدهم؟ فلوس ما عدكم، مشكلة عدكم وين؟ لو شروا فلوس ما عدكم اطرحوا ميزانية لهذا الشيء. المساجد والحسينيات كلها يجب أن تمتلئ بالأطفال الصغار لتدريس القرآن وتحفيظ القرآن، ومن ثم يدخل المدرسة وهو يحمل معه زاد من الآيات القرآنية. هذه نقطة كاقتراح. ونقطة أخرى فيما يرتبط بالتزكية، نحن نقترح أن تكون في المدارس المختلفة مجموعة للتوجيه الديني وليس واحد، لا يخلون التوجيه الديني آخر التوجيهات. في بعض البلاد اللي يفشل اللي ما ينجح بالرياضيات كأنه كل الدروس ما ينجح بها، بعض البلاد اللي ما ينجح بالعربية اللغة العربية وأداء المسائل المرتبطة بالعلوم العربية كأنه ما درس. احنا يجب ان نخلي الدين هو الاساس، ومن ثم بقية الدروس. مسألة اخرى في الحقيقة ضروري ان نشير اليها ولو اشارة، احنا ينبغي ان نغير بعض الكتب. في العرب عندهم في الفترة الاخيرة قانون أنه في الجامعات ما يكتبون كتب، ما يطبعون كتب، إنما هم في هذه الجامعات يطبعون ملازم. ليش؟ كتاب ما يكتب في مختلف العلوم ملزم، لأن العلم يتطور، العلم يتطور، فيشون الكتاب اللي العام الماضي طرحوه في السنة هذا الكتاب أصبح كأنوير. إذا شوفوا إحنا في حياتنا، في البلد اجت الإذاعات غيرت ملامح المجتمع، بعدين اجى التلفزيون غير ملامح المجتمع، بعدين اجى الانترنت غير ملامح، الآن اجى الذكاء الصناعي وهو يغير ملامح المجتمع. سمعت في بلد اعتقد سويسرا شركة مهمة جدا، هذه الشركة جعلت المدير العام، المدير العام على كل الشركة شخص ولكن مو بشر وإنما ذكاء صناعي يدير. ف الذكاء الصناعي الآن خب في الطائرات من قديم، في الطائرات الآن، في السيارات، قطارات، في كثير من أمور العالم دخل. بكرة حتى في بيتنا هذا الذكاء الصناعي يقوم بدور. إذن تطور العلم خلاهم ما يطبعون الكتاب، إنما يعطوا ملزمة حتى من فترة أخرى يغيرون. إحنا مشلبين له هذا الكتاب إلى متى؟ يبقى البعير على التلي زي زي كازي، هاي شون هذا إلى متى؟ العالم تطور، الأفراد تطور، الأطفال تطوروا، خلينا نغير كل هذه البرامج، نسوي برامج جديدة. وبالذات في موضوع معين، محور الخلق رب العزة التوحيد وليس الطبيعة. شنو كل شيء طبيعة؟ هي الشكل طبيعة، الشكل وين الطبيعة اللي نشوفها؟ وين أشوف هاي الطبيعة؟ شايفين الكتب شلون تكتبون؟ يجب أن نغير هذا، وكل ننسب كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التغيير ممكن ومفيد جدا للطالب، أنه فكر ليس على غير رب العزة فيما يؤثر في هذه الخليقة. بعدين مسألة أخرى، مسألة أنه تجربة، أي تجربة أنا أنقلها كتجربة، مو بالضرورة نكره الناس عليها، لكن هذه التجربة قام بها واحد من العلماء في مشهد، مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه. تجربة أنه راح عند مدير مدرسة في منطقة مكتظة بالطلاب والصفوف ما تتحمل كثرة الطلاب، قال أنا عندي اقتراح، انقسم من هذا هؤلاء الطلاب بعد استئذان أوليائهم، نأخذ من هذا المسجد ندرسهم نفس الدروس اللي يدرسوهم، وامتحانات وتمتحنهم. هذا رادوا من الله، فكرة جميلة ما يخالف. فكتبوا كتاب إلى أولياء الأمر، قسم قبله وقسم ما قبله، قسم اللي قبله فرزوهم جاءوا الأطفال في المسجد. أول شيء خيطوا لهم ثياب عربية طويلة وخلوا كل واحد يكلاوا على رأسه، خوخابة طبيعة المسجد يقتضي. بعدين قال لازم تتوضون في المسجد، وركعتين صلاة التحية هم صلوا. أجوا درسوهم في المسجد، وشيئا فشيئا يعني أجواء المسجد، أجواء الإيمانية في المسجد أثرت عليهم. والظهرية خبز وجبن أعطاهم فدي أكل وتصاب، بعدين خلوهم. هؤلاء الأولاد لما راحوا لبيوتهم صار تغيير في حالتهم، سلوكهم، وبالصلاه يصلي، اخلاقه صارت زينه، اختلفوا. فكثرت هذه المدارس في مشهد، ثم في طهران ايضا صارت الان مو اجباريه، وانا رحت زرت واحده من هالمدارس هذه، شفت الاطفال من الصف الاول ابتدائي الى اخر الثانويه يدرسون بالمسجد. وسمعت بالنجم الاشرف بعض العلماء ايضا كرروا هذه التجربة، واستأذنوا وزارة التربية والتعليم بأن يستضيفوا الطلاب يدرسوا بنفس الدروس بس بالإضافة إلى بعض الدروس الأخلاقية وما أشبه، وتجربة حتى الآن ناجحة. أنا أذكر نفسي بها مثل هذه التجربة، لا بس بعض التجارب. من الأمور المهمة أيضا في مسألة التزكية بالنسبة إلى الأطفال مسألة الزيارات الدينية، تكثيف الزيارات الدينية. خب السفرة المدرسية معروفة، لكن عادة هاي السفرة المدرسية إلى منطقة سياحية، إلى حديقة عامة، إلى بستان معين، إلى شيء. لكن ليش إحنا ما نخصص إلى الزيارات؟ يوم الخميس يقولون لهم يأخذون إجازة من ذويهم أيضا يروح زيارة الإمام الحسين سلام الله، أهل كربلاء زيارة الحر الشهيد، زيارة عون الشهيد، زيارة الشريفة بنت الحسن، زيارة أولاد مسلم. لكن شرط بالزيارة مسبقا يعدون قبل ما يروحون، يتكلمون عن المزور شنو، يعني قسم من هاي الزيارات الموجودة زيارات الإمام الحسين أو زيارات المراقد الأخرى يشرحوه للأطفال. شنو معنى أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر مطهر؟ شنو معنى أنه إني موال ولاكم معاد ولعداكم؟ فالزيارات مقرونة بالتوجيه الديني ذات تأثير كبير. النجف الأشرف أكو مسجد الكوفة، مسجد السهلة، مسجد حنانة، مسجد صعصعة، مسجد زيد، قبر ميثم التمار، أكو مناطق كثيرة، وكل مكان أكو شكل شيء. إحنا إذا خلينا المدارس هذه تتفاعل مع هذه المراكز الدينية يكون شيء كبير جدا. بالإضافة إلى زيارة العلماء الأحياء، يعني عدة مدارس يروحون عند فلان عالم دين يقول إحنا عندنا مناسبة معينة نريد طلاب نجيبهم في هاي المناسبة خدمتكم، تسولفون وياهم تنصحهم نصائح. في شيء هذا؟ إذن هذا العالم الديني الشايب اللي قاعد في بيت نجيبه هالمدرسة وهالمدرسة صعب، لكن أم الطلاب يجون، أي فكرة جميلة وجذابة أيضا. وربما زيارة واحدة لمثل هذه المواقف والمواقع يكون تأثيرها كبير في نفسية الطفل. المسألة الأخرى حسب الرقم كاتب هاي الثامنة، التعاون الوثيق بين الأسرة وبين المدرسة في كل شيء، وهذا واضح. وفعلا نحن نرى أن المدارس الناجحة هي المدارس التي توثقت التعاون والتكامل بين الطلاب وذويهم. ولكن بالإضافة إلى ذلك أنا أقول تعاون في سلوكيات الطفل. إذا شافوا سلوك الطفل سلوك يدل على شيطنة، على انحراف نفسي، على عادة سيئة، على شيء، يخبرون أهله ويصير تعاون بينهما في إصلاح هذا الطفل في هذه المرحلة وذاك المرحلة. في الحقيقة إحنا كعلماء دين يجب أن نأخذ من المناهج الجديدة الأكاديميات الحديثة تجاربهم. زين، عندهم تجارب، مثلا سابقا كان عالم الدين طالب علم حوزوي فقط يعتمد على ضميره، يجي الدرس ما يجي الدرس مو مهم. لكن الآن في المدارس لا، عندهم حضور غياب لا بأس، لكن بعض الأشياء لازم نعكسها، هم يأخذوا من عندنا. من جملة الأمور اللي هم لازم يأخذوا من عندنا، وهذا اللي أريد أبينه في نقطة مهمة هاي، وهي النقطة أنه هدف التعليم شنو؟ هناك هدفان للتعليم. الهدف الأول هو أن نحشو مخ الطفل بالمعلومات، معلومة وراء معلومة، معلومة وراء معلومة، وهذا مع الأسف هو الموجود في عالمنا. ما علي، هذا كتاب يقرأ وهذا كتاب يحفظه ولازم يجاوب على الكتاب. لكن الهدف الآخر الأهم اللي أظن أن هذا الهدف كان هدف الحوزات العلمية سابقا، وهو إثارة عقل الفرد، تنمية مخه، جعله يفتهم، إعطائه حرية التفكير. وهذا الهدف الأسمى في الحقيقة لو طبقناه في مدارس جيدة. أنا أعرف بعض المدارس الابتدائية في العالم، ما أذكر الاسم، هذا الصف الأول، الصف الأول الابتدائية يروح الطفل يطلب منه بحث. واحد من أولادنا كان في مدرسة من المدارس طلب من عنده تفاح شنو من أي شجرة تطلع وشنو فوائدها، ما أعرف، أسأل. أول صف الأول بحث، فكيف بالصف الأخرى؟ أنه نثير في الفرد روح البحث، روح تفهم الحقائق، وما نطرح عليه أجوبة، إنما نطرح عليه أسئلة. قبل الأجوبة نطرح عليه الأسئلة. بعض الأطفال يعني من الابتدائية خلص، راح المتوسطة وخلص، لما تسأله خمسة في خمسة إيش قد يصير يوقف ما يعرف. جدول الضرب يحفظه بس ما يطبقه. بينما في الحقيقة، الحقيقة الحساب، حساب الحقيقة من 1 إلى 10، من 1 إلى 10 هو هذا الحساب. الفرد اللي أتقن من 1 إلى 10 فهم عدد 1 عدد 2 بشكل جدي، هو يفهم الجامع والضارب والطارح وكل الأمور الأخرى، لأن هي مضاعفات نفس الفكرة الأساسية. بس هو بد واحد أساس خراب، أساسه ما يعرف مستقبل. ربما أنا كمعلم أريد أتخلص من هذا الدرس بشكل من الأشكال، أخلص الدرس أروح، ما عندي خلق أصرفه على الطفل، لكن هذا علينا واجب. هذا الطفل، وأنا نقلت لكم ما يمكن نقلت لكم أم لا أو في مكان آخر، تعديت الأسباب ما أعرف وين متكلمت وراه بعض البحث. ناسا وهي منظمة عالمية، منظمة أمريكية مرتبطة بالفضاء، رادوا ينتخبون العباقرة، فاختاروا بروفيسور في مسألة العباقرة، قالوا له ابحث لنا العبقري منه اللي عنده ابتكار، عنده إبداع، عنده فهم جديد. هو مسواله بعض البحوث وبعض الامتحانات لمعرفة العباقرة. أول أخذ أطفال صف الخامس ابتدائية، أخذهم وعرضهم لهذه المقاييس التي تميز العبقري عن غيره، وإذا به يرى بأنه 95% بالأطفال ذولا نجحوا في الامتحان، 95%. خلاهم يكبرون صار عمر 10 سنين، هم عرضهم لامتحان مشابه، تعرف كم واحد نجح؟ 30%، وين 95؟ كشن هاي 5 بعدهم أطفال عباقرة كانوا، لما كبروا فكرهم جمال. تبين هاي من المدارس. وأنا الآن دا أبحث عن كتاب مكتوب، هذا الكتاب باللغة الإنجليزية، قلت لأحد الأخوان جيب لي وأترجم أقرأ، أنه بناء المدارس منذ البداية كان على أساس سلب الفرد روح المبادرة والابتكار، وإنما حشو فكره بأفكار، يعني جعله يقلد، جعله يتبع مو يجتهد. والإسلام بالعكس، الحوزات العلمية بالعكس، إحنا نطالب بالشكل. ليش أولادنا يكون اختراعاتهم قليلة، ابتكاراتهم قليلة؟ بعض البلاد أنا أعرف الفرد إذا قلت له امشي على هاي الزولية، مشي هناك، شاف الزولية أكو بها مانع ما يمشي من هالزولية، وقف هناك، يعني ما عنده أبسط شيء في الابتكار والإبداع، أبسط شيء ما عنده، بس يسمع كلام الأكبر منه. وهذا في الحقيقة فاجعة، كارثة. مجتمعنا يصير هذا المجتمع. إذا نحن نطلب من برامجنا أنه تكون برامج للتفكير الحر. شوف القرآن الكريم كم مرة يقول بالنسبة أفلا تفكرون تعقلون، يعني كل التوجيه إلى التعقل والتفكر والنظر والسير والبحث إلى آخره. وهذا هو الهدف الرئيسي لكل تعليم، سواء في الحوزات أو في المدارس الأكاديمية ابتداء من الابتدائية وإلى نهاية الجامعة. قد تقولون خب إحنا خلنا نمشي نفس القضية في الجامعات، لكن هذا خطأ، لأنه إحنا إذا منذ البدء ما علمنا على التفكير الحر وعلى استثارة عقله، فبعدين صعب. بعد قلت وأكرر إن الغصون إذا عدلتها فاعتدلت، وليس ينفعك التعديل للحطب. هذه مجموعة بحوث، طبعا بحث حول التعليم، بحث واسع وعميق ومتشعب، ولا يمكننا أن نتحدث عنه في جلسة واحدة فقط، خصوصا فيما يرتبط بالتزكية. التزكية باعتبار قلنا التزكية قبل ومع وبعد التعليم، ووجود هذه التزكية مهمة. كلمة أخيرة، العلم والتعلم بالرغم من أن فطرة الإنسان قامت على أساس البحث والنظر، لكن مع ذلك التعلم صعب. يعني اثنين أخوان، واحد يروح مدرسة واحد يروح عمال يشتغل، هذا اللي يشتغل عماله أروح أسعد مدرسة كتاب وشوف وروح ذلك يشردون من المدرسة طبيعي التعليم. فإذا شنو نحتاج إحنا إلى دافع؟ شنو الدافع في هذا المكان؟ يعني غرفة إجوني حدود بالمئات من الشباب جامعات من بصر، ويوم 5 أو 6 أساتذة هذول الجامعات التكنولوجية، قلت لهم أنه أنتوا لازم مستقبل البلاد بيدكم، تخترعون سوق مراكز بحوث كذا كذا. فرحت بغرفتي ومن طلعوا الأساتذة قالوا سيد يريد نأخذ صورة وياه، ما في مشكلة مشي نأخذ صورة. قال سيد كلامي اللي قلت لهم فاضي، قلت ليش؟ كان هذول إذا يدرسون حتى باشر كل واحد منهم ياخذ وظيفة ويتزوج وما يهمهم هالشغلات. قلت أولا أنا لست سوداويا أفكر بصورة سلبية في الأمور، وثانيا أنه لازم أعلمهم. وهذه فاجعه انه داعي الى العلم شنو؟ الداعي الى العلم لازم يكون واضح. وهنا انقل هالروايه التي وردت عن النبي واهل البيت بصيغ مختلفه جدا، ولكن انا الصيغه اللي حافظها اقول لكم: لا تجلسوا عند كل داع مدعي، ولكن اجلسوا الى من يذكركم بالله رؤيته، ويزهدكم في الدنيا عمله، ويزيدكم في العلم منطقه. 3 أشياء: أولا بس ما تشوفه سيبينوه يذكركم بالله، ثانيا عمل زاهدين مو عمل المترفين، ثالثا منطق علم، مو كل واحد حشة أنا لا، يذكركم بالله رؤيته. 1 الشيء الثاني يزهدكم في الدنيا عمله، الشيء الثالث ويزيدكم في العلم منطقه. طبعا روايات مشابهة ومختلفة عن النبي عن امام علي عن كثير من أئمتنا مثل هذا الشيء. ايش قلنا هنا عن التعليم في تفسير هذه الآية؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام يقول فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه، مو كل واحد يجيب لك كلام تاخذه، ممن تاخذ علمك. والعلم تاخذه مو فقط ممن يعرف العلم، وانما ايضا يعرف الدين وهو اهل الدين. نسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد واله الطاهرين.